ماهية المادة وإثبات وجودها، لا ريب أن الجسم في أنه جوهر يمكن أن يفرض فيه الامتدادات الثلاثة أمر بالفعل، وفي أنه يمكن أن يوجد فيه كمالات أخرى أولية مسمات بالصورة النوعية التي تكمل جوهره، وكمالات ثانية من الأعراض الخارجة عن جوهره أمر بالقوة. نحن في الفصل الرابع بينا حقيقة الجسم وبينا الجسم المحسوس، وقلنا أن الجسم المحسوس هو الجوهر المتصل ذات الأبعاد الثلاثة، وقلنا أن حقيقة الجسم حسب عليكم السلام رأي الحكماء إنهم اختلفوا عليكم السلام في حقيقة الجسم على سبعة أقوال، وأشرنا إليها تفصيلا، ولكن قلنا أن حقيقة الجسم الموجودة في الخارج هي أصل موضوعي يتخذ هذا الأصل من علم الطبيعة أو علم الفيزياء، هو يرتب عليه الأحكام العقلية أو الفلسفية في الفلسفة. بناء على هذا، الجسم الخارجي كان هو المقصود في الفصل السابق، وقلنا في الحقيقة الجسم هو موجود مركب من خارج في الخارج من أجزاء ذرية صغار لا تخلو من حجم وجرم، بينها فواصل أضعاف ما فيها من الامتدادات الثلاث. ولكن حديثنا الآن يقع في الفصل الخامس في الجسم الذي يحلله العقل، وأنه الجسم الموجود في الخارج حقيقته أي شيء كانت، كانت أجزاء ذرية ذات فواصل، أو كانت أن حقيقته جوهر بسيط، أو أنه متصل على حسب الأقوال التي تقدمت. العقل ماذا ينتزع من الجسم الموجود في الخارج؟ هل أن العقل حسب تحليله والتفاته إلى الجسم الخارجي كالكتاب والجدار والتراب والخشب والماء وغير ذلك، عندما يلتفت إلى هذه الأجسام الخارجية هل أنه ينتزع منها حيثية واحدة فيقول هذه الأجسام بسائط، أو أنه ينتزع منها حيثيات مختلفة، أو على الأقل حيثيتين فيقول هذه الأجسام حقيقتها بالتحليل العقلي مركبة؟ إذن كلامنا الآن في الجسم الفلسفي، بعد ليس كلامنا في هذا الفصل في الجسم المحسوس أو الجسم الطبيعي أو الذي يقبل الإشارة الحسية أو يخضع لقانون التجربة وتجارب الفنية في علم الفيزياء. مقصودنا من الجسم أن العقل بالتفاته إلى هذه الماهية ماذا يدرك؟ يدرك أن هذه الماهية بسيطة، هذه الماهية مركبة، هذه الماهية إذا مركبة مركبة من أي أجزاء، كم عدد أجزائها، وما هي أجزاؤها، وغير ذلك. إذن كلامنا يقع هنا في الفصل الخامس في الجسم الذي يطلق في الفلسفة بعنوان الجسم، أي الجسم الفلسفي. هذا الجسم حسب التحليل العقلي، العقل ينتزع من حقيقته ومن ماهيته في الخارج حيثيتين: الحيثية الأولى حيثية المادة، والحيثية الثانية حيثية الصورة. ولهذا يقول الجسم الموجود في الخارج حسب التحليل العقلي مركب من جوهرين: جوهر الأول المادة، والجوهر الثاني الصورة. فلهذا نقول الجسم بالتحليل العقلي مركب، ماهية مركبة من جوهرين، أحدهما يوصف بعنوان المادة والآخر يوصف بعنوان الصورة. إذن كلامنا يقع في مقامين: المقام الأول أنه ما المقصود من المادة، وما المقصود من الصورة؟ لابد أن نعرف المادة والصورة أولا عليكم السلام. ومقام الثاني هو أنه كيف نعتقد بثبوت المادة والصورة، أو ما هو الدليل والبرهان على أن الجسم في الخارج مركب من المادة والصورة. سيد العلامة باعتبار أنه اصطلاح المادة والصورة سابقا نحن أشرنا إلى مفهومهما وكررنا دائما المادة والصورة، بعد لم يبين المقام الأول وإنما بين المقام الثاني، يعني ذكر برهانا على إثبات أن الجسم ذات ما هي جوهرين، الأول المادة والثاني الصورة. في خلال هذا البرهان يتضح المقصود من المادة والصورة. إذن بعد لا حاجة أن نتوقف في المقام الأول ونبين المادة ابتداء والصورة، بعد ذلك نأتي إلى إثباتهما. البرهان الذي ذكره على إثباتهما مبتني على عدة مقدمات. المقدمة الأولى هذه أنه لا ريب أن الجسم كما ذكرنا سابقا في الفصل الرابع والثالث أيضا، قلنا أن الجسم جوهر متصل، هذا الجوهر المتصل متصل في الامتدادات الثلاثة، يعني الجسم ماهية يمكن أن يفرض فيها الامتدادات الثلاثة. خب عليكم السلام، وهذه الماهية التي يمكن أن نفرض لها الامتدادات الثلاثة، هذه الماهية من حيث كونها ذات أبعاد ثلاثة فعلية. لماذا فعلية؟ باعتبار أن شأنها هذا، أنها ماهية يمكن أن يفرض فيه امتدادات ثلاثة. هذا الإمكان حسب هذا الشأن أمر فعلي، فنقول الجسم ماهية وجوهر ذات امتدادات ثلاثة، أي هذه الماهية بالفعل، وهذا لا إشكال فيه. وأيضا نقول أن الجسم، طبعا كلامنا في المقدمة الأولى، وأيضا نقول أن هذه الماهية الجسمية التي فيها جانب فعلي وهو أنه يمكن أن يفرض فيها امتدادات ثلاثة، فيها جانب آخر وهو جانب بالقوة، أن هذه الماهية الجسمية فيها استعداد وإمكان أن تأتي عليها الإمكانات، تعرض عليها الكمالات الأولى والكمالات الثانية. مقصودنا من الكمالات الأولى الصور النوعية للأجسام، صورة الشجرية، صورة الترابية، صورة الكتاب، صورة الجدار وأمثال ذلك. خب هذه تعرض على هذه الماهية الجوهرية التي يمكن أن يفرض فيها ثلاث امتدادات، هذه كمالات الأولية. كمالات الثانية ما هي؟ كمالات الثانية هي الأعراض الخارجية، الكم والكيف واللون والمحسوس وغير المحسوس، المبصر وغير المبصر وغير ذلك. فإن الأجسام وجودها في الخارج ذات كمالات أولية وهي الصور النوعية، وذات كمالات ثانوية وهي الأعراض الخارجية. إذن هذا الجانب الثاني موجود في الجسم. إذن الجسم ذات حيثيتين، الحيثية الأولى حيثية الفعلية، أن الجسم جوهر ممتد في الجهات الثلاثة، حيثية القوة والفقدان حيثية أنها تقبل التكامل إلى كمالات أولية، وتقبل هذه الماهية الجسمية التكامل إلى الكمالات الثانوية وهي الأعراض. إذن هناك حيثيتان، حيثية القوة والفقدان وحيثية الوجدان والفعلية في ماهية الجسم. هذا بيان المقدمة الأولى. مقدمة الثانية أنه من المسلم في محله أن حيثية الفقدان والقوة تنافي حيثية الوجدان والفعلية، يعني لا تباينهما بل لا يمكن أن يجتمعان في شيء واحد بسيط، يعني لا يمكن أن يكون شيء واحد من جهة أنه فعلي يكون أيضا بالقوة، يعني نجمع بين الفقدان والوجدان وهذا أمر محال. إذن نأتي إلى البرهان. البرهان ماذا؟ حسب المقدمة الأولى قلنا أن ماهية الجسم ذات حيثيتين بالتحليل العقلي، حيثية الفعلية وحيثية الفقدان والقوة. حسب المقدمة الثانية قلنا أن حيثية الفقدان تنافي حيثية الوجدان، والفعلية لا تجتمع مع القوة، إذن نقول الجسم مركب من حيثيتين في الخارج، حيثية الفقدان وهي القابلية للصور النوعية والقابلية للتكامل وعروض الأعراض الخارجية نسميها المادة، وحيثية الوجدان نسميها الصورة الجسمية. إذن إذا كان كلامنا في المادة مع الصورة الجسمية، المادة يعبر عنها بالمادة الأولى. إذا كان حديثنا المادة مع الصور النوعية أو إحدى الصور النوعية كالصورة الشجرية والترابية، نعبر عنها بالمادة الثانية، وإلا مادة الأولى والثانية أمر إضافي حقيقتها المادة، يعني حيثية الفقدان والقابلية للتكامل وعروض الكمالات عليها، سواء كانت تلك الكمالات أولية أو ثانوية. إذن حاصل هذا البرهان أن الجسم موجود وماهية موجودة في الخارج، ولكن العقل ينتزع من هذه الماهية الموجودة في الخارج حيثيتين، حيثية القوة والاستعداد والقابلية للكمالات الأولية والثانوية، وحيثية الفعلية وأنها جوهر ممتد في الجهات الثلاثة. إذن تلك الحيثية الثانية أي جوهر ممتد في الامتداد الثلاثة نعبر عنها بالصورة الجسمية، والحيثية القابلية والتقبل الكمالات الأولية والثانوية نعبر عنها بالمادة. إذن الجسم حسب التحليل العقلي مركب من المادة والصورة، وليس الجسم حسب التحليل العقلي أمرا بسيط ذات حقيقة بسيطة كحقيقة الوجود مثلا، أو كالأعراض التسعة حسب رأي مشهور الحكماء أن الأعراض بسائط، أو كالفصول الحقيقية للجواهر كما ذكرنا سابقا حسب رأي مشهور الحكماء أنها بسائط وليست مركبة من جنس وفاص أو من أجزاء. ولا يخفى أن مقصودنا من أن الجسم ماهية مركبة في الخارج من المادة والصورة ليس مقصودنا التركيب في الوجود، وإنما مقصودنا من أنها مركبة بالتحليل العقلي، التركيب العقلي لا التركيب الخارجي. نعم هذا الكتاب الموجود في الخارج أو هذه الشجرة أو هذه الأرض أو هذا الجدار في الوجود الخارجي واحد، وليس التركيب هنا تركيبا خارجيا وانضماميا، وإنما التركيب تركيب اتحادي، إلا أنه بحسب التحليل العقلي الجسم مركب من مادة وصورة موجودتان في الخارج بوجود واحد. طبعا هذا على مبنى صدر المتألهين، وإلا قبل صدر المتألهين كان مشهور الحكماء يعتقد أن الأجسام في الخارج مركبة من المادة والصورة، يعني التركيب تركيب خارجي لا أن التركيب تركيب عقلي. ولكن الحق أن يقال أن اتحاد ووحدة المادة والصورة في الخارج وحدة وتركيب اتحادي يعني حقيقي لا انضمامي واعتباري، والتركيب الذي نحن نفرضه حسب المادة والصورة هذا تركيب عقلي حسب التحليل العقلي. ومن هنا يتبين عندنا ثلاث نتائج. النتيجة الأولى أنه الجسم مركب من جزئين، المادة وهي حيثية قبول الصور والكمالات الأولية والثانوية أي حيثية الفقدان والاستعداد، والجزء الثاني الصورة الجسمية أو بعدها تأتي الصور النوعية. الثمرة الثانية أنه المادة كما ذكرنا جوهر وليس عرض، وإنما جوهر قابل لأن يعرض عليها الكمالات الأولية والثانوية، إذن الجسم مركب من جوهرين، مو أنه مركب من الصورة الجسمية والمادة وحيثية الفقدان أمر عرضي. والثمرة الثالثة أن هذه المادة هي محل عروض الصور، فإن عرضت على المادة صورة الجسمية نعبر عن المادة بالمادة الأولى، إن عرضت وراء الصورة الجسمية المطلقة الشاملة لجميع الأجسام بعض الصور النوعية للأجسام كصورة الشجر والكتاب والتراب، نعبر عن المادة بالمادة الثانوية أو المادة الثانية بتعبير لعله أفضل. وإلا حقيقة المادة هي القوة والاستعداد والقابلية لعروض الكمالات، سواء فرضناها مع الصورة الجسمية أو فرضناها مع الصور النوعية التي تتعاقب بعد الصورة الجسمية المطلقة الشاملة لجميع الأجسام. لا ريب أن الجسم هذا بيان المقدمة الأولى. لا، تحليل العقل، شوفوا العقل الجسم الموجود في الخارج ينتزع من حيثيته، مثل ما أن الموجود في الخارج ينتزع من حيثيتين، حيثية الوجود وحيثية الماهية، ونقول أن الموجود في الخارج مركب من الوجود والماهية ولكن تركيب عقلي، وإلا في الواقع الذي موجود هو الوجود فقط. هنا كذلك نقول، يعني يشبه ذلك، نقول أن الجسم الموجود في الخارج حسب التحليل العقلي ذات حيثية، حيثية المادة والاستعداد والقابلية لعروض الكمالات، كما نرى أن الأجسام دائما في حالة التكامل، في حالة التبدل والتغير، والحيثية الأخرى حيثية الصورة الجسمية المشتركة بين جميع الأنواع وأصناف هذه الأنواع الجسمية. ولكن في الوجود الخارجي لا حسب التحليل العقلي، ولهذا قلنا أن التركيب ليس تركيبا انضماميا في الخارج، التركيب الذي نفرضه هنا تركيب عقلي فقط، وإلا في الخارج الذي موجود شيء واحد ليس موجودا من جزئين مستقلين ومنحازين أحدهما المادة والآخر الصورة، كما سنذكر إن شاء الله في الفصل السادس أن المادة في وجودها الخارجي لا تستغني عن الصورة، والصورة أيضا في وجودها الخارجي لا تستغني عن المادة، لأن التركيب بينهما تركيب اتحادي. لا ريب أن الجسم في أنه جوهر يمكن أن يفرض فيه الامتدادات الثلاثة، يعني الطول والعرض والعمق، من هذه الحيثية أمر بالفعل، لأنه جوهر يمكن أن يفرض في الامتدادات الثلاثة، يعني أنه جوهر بالفعل، ولكن شأن هذا الجوهر أن يمكن أن يفرض فيه امتدادات ثلاثة، هذا وصف هذا الجوهر. من حيث كونه جوهر موصوف بهذا الوصف أمر بالفعل. بعد هذا لا لا لا، مو متحقق في الخارج، لا، مقصودنا أمر بالفعل في نظر العقل وحسب التحليل العقلي. وفي أن الجسم يمكن أن يوجد فيه كمالات أخرى أولية مسمات بالصور النوعية كالصورة الشجرية كالصورة الترابية، صور أنواع الأجسام التي تكمل جوهره، وأيضا ويمكن أن يوجد فيه كمالات ثانية من الأعراض الخارجة عن جوهره، من هذه الحيثية الجسم العاقل ينظر إليه ويقول أنه أمر بالقوة، لأنه فيها قابلية واستعداد لهذه الكمالات، والشاهد على هذه القابلية استعداد تغير الأجسام، تبدل الأجسام، تكامل الأجسام في الوجود الخارجي. لا 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 لا، شوفوا الفرق، فلهذا أنا ركزت على العبارة في الأول، من حيث أنه جوهر بالفعل، ولكن هذا الجوهر وصفه أنه يمكن أن يفرض فيه الامتدادات الثلاث. الجوهر وهو الصورة الجسمية الذي نعبر عنه هو الامتداد في الجهات الثلاث، من شأنها الجوهر أمر بالفعل، حيثيته حيثية الوجدان، ولكن جوهر من شأنه أنه يمكن أن يفرض في امتداد الثلاث. امتداد الثلاث وصف هذا الجوهر مو حقيقة هذا الجوهر، حتى يكون أمرا بالقوة، وإنما يكون أمرا بالفعل، لأنه جوهر يمكن أن يفرض في الأمثلة الثلاث من حيث كونه جوهر وأمر مسلم وثابت نعبر عنه أمر بالفعل. فلهذا يختلف عن الحيثية الثانية. أما الحيثية الثانية لا، نقول أن الجسم من حيثه قابل ومستعد لأن تعرض عليه الكمالات الأولية والثانوية، فيها استعداد وقابلية، هذا حيثية الفقدان. هذا بعد مو جوهر، وإنما فيها جوهر الاستعداد، يعني حقيقة الجوهر هو الفقدان والقابلية، مو أنه جوهر وثابت ويمكن أن يفرض فيه الامتدادات الثلاثة. أصلا هذا الإمكان، الإمكان هو أيضا إمكان بالفعل، يعني بهذا المعنى عندما نقول جوهر يمكن أن يفرض في الامتداد الثلاث متعلقه ممكن، أما أصل الإمكان بالفعل ثابت له، يعني هذا الإمكان موجود فيه فعلا وإن كان الممكن بعد لم يتحقق، وهو الامتدادات الثلاث. لماذا؟ لأن الممكن لا يتحقق إلا بعروض الكم كما ذكرنا سابقا، وهو الجسم التعليمي. أما هذا الإمكان موجود الآن فعلا فيه، غاية ما هناك أن الممكن لا يتحقق فعلا، الامتدادات الثلاث الفعلية تأتي بعروض الكم والجسم التعليمي. هذه غير حيثية القوة. لماذا؟ لما أن الفعل لا يتم إلا بالوجدان، والقوة تلازم الفقدان، إذن بينهما تنافي وبينهما تباين. فالذي هذه المقدمة الثانية نأتي إلى البرهان. فالذي يقبل من ذاته، يعني الشيء الذي يقبل من ذاته هذه الكمالات الأولى وهي الصور النوعية، والثانية الممكنة فيه وهي الأعراض الخارجية، ويتحد بتلك الكمالات أمر غير صورته الاتصالية التي هو بها بالفعل. يعني هذا الذي يقبل هذه الكمالات الأولى ويقبل الكمالات الثانية معناته فيها حيثية غير الحيثية الأولى التي كانت لأجل تلك الحيثية بالفعل. حيثية الأولى جوهر فيها إمكان الامتداد إلى الجهات الثلاثة، أما الأولى والثانية. فالذي يقبل من ذاته هذه الكمالات الأولى والثانية الممكنة فيه ويتحد بها، الذي يقبل أمر يعني شيء حيثية غير صورته الاتصالية التي كنا نعبر عنها بماذا؟ بأنه جوهر يمكن أن يفرض فيه الامتدادات الثلاثة، غير صورته الامتصالية التي هو أي الشيء بها بالفعل، يعني حسب تلك الصورة الاتصالية يكون أمرا فعليا لا أمرا بالقوة وبالفقدان. فإن الاتصال الجوهري وهو كون الجسم جوهرا متصلا يمكن أن يفرض في الامتدادات الثلاث، يعني الامتدادات الثلاث المبهمة. فإن الاتصال الجوهري من حيث هو اتصال جوهري لاغي ليس فيها استعداد وقابلية للثانوية، إذن لابد أن نفرض في الجسم حيثية ثانية هي التي تقبل الكمالات الأولية والثانية، وهذه الحيثية الثانية نعبر عنها بالمادة. والجوهر المتصل الذي يمكن أن يفرض فيه الامتدادات الثلاثة نعبر عنه بالصورة. وأما حيثية قوة الكمالات اللاحقة وإمكانها، طبعا مقصودنا من الإمكان هنا الإمكان الاستعدادي، فأمر خارج عن الاتصال المذكور. مقصودنا من الاتصال المذكور ماذا؟ يعني الاتصال الجوهري الذي قلنا جوهر متصل يمكن أن يفرض فيه الامتدادات الثلاثة، مغاير له، أي مغاير لذلك الاتصال، لأن ذلك الاتصال أمره بالفعل، وهذا الذي نقول أمره بالقوة وبينهما تباينون. فللجسم وراء اتصاله الجوهري وهو جوهر يمكن أن يفرض فيه الامتدادات الثلاثة، للجسم وراء هذا الجوهر جزء آخر حيثية ذاته، أي ذات هذا الجزء حيثية قبول الصور النوعية أي الكمالات الأولية والأعراض اللاحقة أي الكمالات الثانوية، وهو أي هذا الجزء هو المسمى بالهيولة والمادة الأولى أو المادة الثانية حسب الصور النوعية. فتبين أن الجسم تبين ثلاث ثمرات: أن الجسم جوهر مركب من جزئين جوهريين، هاي الثمرة الأولى. المادة هذه الجزء الأول التي إنيتها يعني نحو وجودها قبول الصور المتعلقة نوع تعلق بالجسم، يعني قبول الصور المتعلقة التي لها نوع تعلق بالجسم تلك الصور، والأعراض المتعلقة بتلك المادة، لأن المادة تعد محلا للكمالات الأولية وللكمالات الثانوية. وهذا الجزء الأول والجزء الثاني والصورة الجسمية، وهو الجوهر المتصل أو الاتصال الجوهري الذي كان يمكن بالفعل أن يمتد إلى جهات ثلاثة. هذه الثمرة الأولى. ثمرة الثانية: وأن المادة جوهر قابل للصور والأعراض الجسمية، مو أن المادة أمر عرضي كما ذكرنا. وأن هذا الثمرة الثالثة: وأن الامتداد الجوهري وهو الاتصال الجوهري صورة لهذه المادة، والمادة محل لتلك الصورة. هذا حاصل الكلام في إثبات أن الجسم مركب من مادة وصورة حسب التركيب العقلي، وإن كان موجودا في الخارج بوجود واحد، وليست المادة والصورة موجودتان في الخارج بوجودين منحازين. ولكن في قبال هذه النظرية هناك ذكرت إشكالات كثيرة على أن الجسم ليس مركبا من الصورة والمادة، ولا توجد هناك مادة في الجسم. سيد العلامة رحمة الله عليه أشار إلى 7 إشكالات. إشكال الأول هذا الإشكال، أنه لماذا أنتم تلتزمون بوجود المادة في الجسم؟ الدليل على ذلك ما ذكرنا، أن الجسم عندما يجده العقل في الخارج يرى فيه أمرين: الأول حيثية الوجدان والفعلية، وهي أن الجسم ماهية جوهرية يمكن فيها بالفعل أن يمتد إلى جهات ثلاث. والحيثية الثانية حيثية القوة والاستعداد. لماذا العقل يفرض في الجسم حيثية القوة والاستعداد؟ لأنه يرى في الخارج أن الأجسام قابلة للتكامل إلى الكمالات الأولية، فإن الصورة الشجرية تتبدل إلى الصورة الترابية، أو الصورة الترابية تتبدل إلى الصورة الشجرية، وأيضا قابلة للأعراض الخارجية. خب، وكل شيء يقع محلا للصور النوعية أو الكمالات الأولية بعبارة أخرى، أو محلا للأعراض التسعة والكمالات الثانوية، لابد أن يكون قبل عروض هناك من يحمل استعداد والإمكان الاستعدادي لقبول هذه الكمالات. إذا لم يكن للشيء إمكانا استعداديا لقبول هذه الكمالات، لماذا هذه الكمالات تعرض على هذا الشيء ولا تعرض على غيره؟ فوجه العروض هو الإمكان الاستعدادي. خب، لماذا نقول أن الإمكان الاستعدادي هو جوهر وموجود في الجسم ونعبر عن منشئه بالمادة؟ هم نقول نفس الجوهر المتصل وهو الصورة الجسمية يعرض عليها استعداد والإمكان الاستعدادي، ولأجل عروض هذا العارض عليها يقبل الكمالات الأولية والكمالات الثانوية. إذا لا حاجة إلى فرض جوهر آخر في الجسم نعبر عنه بالمادة. هذا حاصل الإشكال الأول. لا يقال لا ريب أن الصور والأعراض الحادثة اللاحقة بالأجسام يسبقها إمكان في المحل، لأنه لا بد من إمكان استعدادي لتقبل هذه الصور والأعراض حتى هذه تعرف، واستعداد وتهيئ في المحل لتلك الصور والأعراض. وكلما قرب الممكن من الوقوع والوجود زاد الاستعداد اختصاصا وتعينا واشتد، حتى إذا صار استعدادا تاما وجد الممكن بإفاضة الوجود من الفاعل وهو الباري تعالى. مثل ما نقول النطفة فيها استعداد لوجود الإنسان، ولكن استعدادها ناقص جدا. الكمالات الأولية والكمالات الثانوية. خب صحيح، هذا مسلم، هذا الذي نذكره بيننا وبين استدلال المتقدم مشترك. حسب الاستدلال المتقدم قلنا أنه لا بد من إمكان الاستعدادي. المستشكل يقول أنا ما أنكر الإمكان الاستعدادي، ولكن أنا إشكالي في أين؟ في محل الإمكان الاستعدادي. أنتم قلتم أن محل الإمكان الاستعدادي جوهر، سميتموه بالمادة. أنا أقول محل الإمكان الاستعدادي هو نفس الصورة الجسمية، فإن الصورة الجسمية قابلة لعروض الكمالات الأولية والثانوية عليها لعرض. العرض ماذا؟ هو الإمكان الاستعدادي. الإمكان الاستعدادي يعرض على الصورة الجسمية فتصبح قابلة لتقبل الكمالات الأولية والثانوية. فما المانع، هذا بيان الإشكال، من إسناد القبول والإمكان الاستعدادي إلى الجسم؟ مقصودنا من الجسم ماذا؟ يعني الاتصال الجوهري الذي كان يمكن فيه الامتدادات الثلاثة. أعني الاتصال الجوهري بواسطة قيام الاستعداد والإمكان الاستعدادي بالجسم، ولكن قياما عروضيا، يعني بعنوان عرض، يعرض الاستعداد على الجسم والجسم يصير مستعدا للكمالات الأولية والثانوية من غير حاجة إلى استعداد وقبول جوهري نثبتها جزءا للجسم بعنوان المادة. إذن ماكو حاجة إلى فرض المادة. بناء على هذا الإشكال لابد أن يقول المستشكل أن الجسم أمر بسيط ذات جوهر واحد، وهو الجوهر المتصل الذي يمكن فيه الامتدادات الثلاث. هذا الجوهر المتصل والبسيط هذا تارة يعرض عليه الاستعداد لتقبل الكمالات الأولية والثانوية، وتارة لا يعرض عليه. هذا حاصل الإشكال الأول.
بلي كيف هنا مثلا الجوهر صار جزء؟
ما يخالف الجسم، لأن الجسم
صار قسيم الشيء قسمه.
لا ماكو مانع، باعتبار انه شنو؟ باعتبار ان الجسم حقيقته بالتحليل العقلي مركب من المادة والصورة، ولكن الجسم ايضا من الاجناس العالية. مركب الجسم حسب التركيب العقلي من المادة والصورة، ولكن الجسم ايضا من الاجناس العالية لمقولة الجوهر. فان فوق الجسم الجوهر وليس فوق الجوهر شيء اخر. الجوهر ينقسم إلى أقسام خمسة: المادة والصورة والصورة الجسمية اللي نعبر عنها بالجسم، والعقل والنفس. ماكو مانع، لأن الجسم ليس حقيقة بسيطة مركبة من المادة والصورة، ولكن الجسم جنس لا يوجد جنس أعلى من المادة والصورة، أيضا من الأجناس العالية لا يوجد فوقها جنس آخر، لأن فوقها مقولة الجوهر ولا يوجد غير الجوهر شيء آخر. لا هذا مو هذا حسب التركيب العقلي لا حسب الأجناس والفصول. يعني احنا شوفوا، يعني بعبارة اخرى، احنا في تعريف الجسم، تعريف الماهوي للجسم، لا نقول ان الجسم مركب من المادة والصورة، وانما في تعريف الماهوي للجسم نقول ان الجسم مركب من جنس وفصل، اجزاء ذهنية، أما المادة والصورة أجزاء خارجية. وهكذا المادة ما هي كما سنبينها في محلها. في تعريف المادة والصورة، التعريف الماهوي، لا نأخذ الجسم بعنوان الحد أو المحدود، ولهذا لا تكون أجناسا إلا أجناسا عالية، يعني لا تكون هناك أجناس فوقها. إحنا عندما نقول أن هذه أقسام خمسة من مقولة الجوهر وهذه أجناس عالية، يعني في تعريفها الماهوي وحدها الماهوي لا يمكن أن يذكر لها جنس أعلى منها،
أما حسب الوجود الخارجي مركب من أجزاء أو لا هذا بحث آخر، وكلامنا الآن في التركيب بحسب الوجود الخارجي. يعني نقول أن الجسم الموجود في الخارج العقل ينتزع منه حيثيتين وأنه ليس حقيقة بسيطة، فهذا ما ينافي ذلك المطلب. إضافة إلى هذا على أن القبول والاستعداد، هذا إشكال الثاني. الإشكال الثاني الذي ذكروا قالوا إذا كان القبول والاستعداد في الجسم دليلا على وجود جوهر في الجسم وذلك الجوهر هو المادة، القبول والاستعداد هو أمر عرضي، هو كيف من الكيفيات، أن الشيء فيه استعداد وإمكان استعدادي للتقبل المستعد له أو ليس فيه هذا الإمكان الاستعدادي، هذا أمر عرضي يرجع إلى كيف الشيء وكيفية وجوده. تارة وجوده يأبى هذا الأمر فنقول لا استعداد فيه، وتارة وجوده لا يأبى، مثلا نقول زيد فيه استعداد لأن يكون عالما. لماذا؟ لأنه كيف من كيفيات وجود زيد. أو نقول عامر ليس فيه استعداد لأن يكون عالما. لماذا؟ لأنه لا نرى في هذا الكيف. إذن القبول والاستعداد أمر عرضي، كيف جعلتموه جوهرا ومادة؟ القبول والاستعداد أمر عرضي يحتاج إلى محل، كيف يكون محله وذات هذا الاستعداد والقبول؟ بحسب كلامكم السابق هو المادة وجوهر مادي، على أن القبول والاستعداد مفهوم عرضي قائم بالغير فلا يصلح أن يكون حقيقة جوهرية وتسمون هذه الحقيقة بالمادة. هذا الإشكال الثاني، ونأتي للإشكال الثالث لأن سيد العلامة يجيب عن هذه الإشكالات الثلاث بعبارة واحدة. إشكال الثالث أنه لو سلمنا أن حيثية الفقدان والقابلية في الجسم نشأت من جوهر موجود في الجسم وهو المادة، نقول بناء على هذا، هذا الجوهر تقولون حيثيته حيثية التقبل للصور النوعية وللأعراض الخارجية، فيها إمكان استعدادي، بل حيثية ذات هذا الجوهر الاستعداد. هناك قاعدة مسلمة في الإمكان الاستعدادي أنه مقتضى الإمكان الاستعدادي في شيء إذا أنه تحقق المستعد له يزول الإمكان الاستعدادي. مثلا النطفة فيها إمكان استعدادي لأن تكون علقة، إذا صارت علقة بعد لا توجد استعداد لأن تكون علقة، تحصل الحاصل بعد انتهى. الآن العلقة علقة بالفعل، بعد ليس فيها إمكان استعدادي أن يكون علقة بعد انتهت النطفة. المستعد عندما تحقق وصار مستعدا له، يعني صار ذاك المستعد له الذي كان ممكنا له بعد تحقق المستعد له، بعد يزول الاستعداد، بعد لا يوجد استعداد. ولهذا العلقة بعد لا يقال أنها فيها استعداد لأن تكون علقة، وهي علقة بعد. إذن الإمكان الاستعدادي في النطفة لأن تكون علقة زال بتحقق العلاقة. خب إذا قلنا أن الجسم مركب من جوهرين، الأول المادة وحيثية الاستعداد، الثاني الصورة الجسمية وحيثية الوجدان والفعلية. خب إذا تحققت تلك الكمالات، مثلا هذه المادة التي كانت فيها استعداد لأن تكون إنسانا صار إنسانا، هذا الجسم الذي صار إنسانا ذهب منه الإمكان الاستعدادي وحيثية القابلية والاستعداد. نعم. خب وإذا ذهبت منه هذه الحيثية يعني ذهب جزء من الجسم، وإذا انعدم جزء من الجسم يعني انعدم جزء من المركب، والمركب ينعدم بانعدام أحد جزئين. إذن الموجود في الخارج بعد ليس جسما، وإنما الموجود في الخارج شيء آخر ذات جزء واحد وهو الجوهر المتصل الذي يمكن أن يفرض فيه الابتدالات الثلاثة. فهذا الجزئية لا تفيد ولا تغني ولا تسبن من جوع. هذه الجزئية لو كان الجسم مركبا من جوهر فيها ذاته الاستعداد والقابلية لتقبل الصور والأعراض، خب هذا الاستعداد يزول بتحقق المستعد له، وإذا زال يزول حقيقة الجسم، لأن المركب يزول بزوال أحد أجزاء. فكيف يكون هذا الجسم بعد وجود المستعد له جسما وذات حيثيتين، حيثية الفقدان وهي المادة، وحيثية الوجدان وهي الصورة الجسمية؟ على أن من الضروري في أين الذي ذكر في محله في الإمكان الاستعدادي، أن الاستعداد يبطل وينتهي وينعدم مع تحقق المستعد له. فلو كان هناك هيولة هي استعداد وقبول جوهري لتقبل الصور النوعية والكمالات الثانية وجزء للجسم، لبطلت تلك الهيولة بتحقق الممكن المستعد له. مثلا هذه النطفة صارت إنسانا، إذا هذا الإنسان بعد ليس في استعداد أن يكون إنسانا، فإذا لم يكن في استعداد يعني في الحقيقة بطل الجسم لبطلان أحد جزئي، وبطل الجسم بعد تحقق الممكن المستعد له ببطلان جزئه وهو الفقدان وحيثية القابلية والاستعداد. وإن عدم الجسم بانعدام جزئه وهو خلاف الضرورة، حيث نجد أن الجسم بعدما صارت النطفة إنسانا الإنسان بعد جسم وباقي على جسميته لم ينعدم، وهذا دليل على أن الجوهر المادي ما موجود في الجسم، الجسم حقيقة موجودة من جوهر واحد يعني بسيطة، وهو الجوهر المتصل الذي يمكن أن يفرض فيه الابتدادات الثلاثة. هذه الإشكالات الثلاث فإنه يقال يأتي الجواب إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.